الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث ما يتعلق بكتاب الزكاة. وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن وليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن من أعمال ولاة الأمور قبض الزكوات من أصحابها، وهذا الأمر ليس على سبيل الإكراه والإجبار لأصحاب الزكاة، فقد دلت الأدلة الشرعية على جواز إخراج المرء صدقة ماله بنفسه دون أن يردها إلى السلطان، والأدلة في هذا كثيرة، منها قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ومنها قوله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ومنها قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومثل هذا في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمرء أن يبذل صدقته بنفسه بمعرفته، وهو داخل في عموم قول الله جل وعلا: وآتوا الزكاة. فمن امتنع عنها وجب على السلطان أن يأخذها منه حتى يبلغ الحال إلى أن يقاتل على ذلك، كما جرى في حروب الردة في زمان أبي بكر رضي الله عنه. وقد كان المرتدون في زمان أبي بكر قد منعوا الزكاة بالكلية، زعما منهم أنها لا تؤدى إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت في مقابلة دعائه لهم: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدفعونها إلى خليفة من بعده، فامتنعوا من أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم على ذلك، وكان ذلك منهم تبديلا للشرائع، كما بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وفرق بين من يبخل بالزكاة وبين من يبدل شرع الله، ولهذا الذين عمدوا إلى منع الزكاة تبديلا لشرع الله تعالى كانوا مرتدين وقوتلوا قتال مرتدين، وانشرحت صدور الصحابة بذلك، بخلاف من منعها بخلا كحالة ابن جميل. هنا لم يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بالكفر، إنما وعظه وذكره، قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. أهذا جزاء الإحسان أن يغنيك الله تعالى من واسع فضله ثم تبخل بحق الله تعالى الذي فرضه عليك في المال؟ وهذا داخل في عموم قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. قوله: أما خالد، يعني ابن الوليد، فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، في وجوب الاستبصار في مقام الاحتمال، وأن الأصل في المسلم السلامة، فلا يتهم في ذمته وديانته إلا ببينة واضحة صريحة. فقد أسيء الظن في خالد رضي الله عنه، فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض خالد، وبين أن خالد رضي الله عنه قد رصد ما عنده من عتاد ومتاع للجهاد في سبيل الله، جعلها عدة وذخيرة للقتال في سبيل الله. قالوا: أما العباس فإنها علي ومثلها، في رواية عند الإمام مسلم في رواية ورقاء عن أبي الزناد عن أعرج به، جاءت هذه الرواية: فهي علي ومثلها، وجاءت في البخاري بلفظ: فهي عليه صدقة ومثلها معها، وفي رواية: هي عليه ومثلها معها، البخاري أقوى من طريق الإمام مسلم، وقد جاء في رواية شعيب عن أبي الزناد به، وتابعه جماعة ابن جريج ابن إسحاق، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنه، ويكون هذا بإذن من العباس رضي الله عنه. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه؟ وهكذا جاء في القرآن، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قال: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فذكر إسماعيل أبا وهو عم. وجاء أحاديث أخرى في الصحيح في ذكر الخالة وأن بمنزلة الأم. فنستفيد من حديث الباب ضرورة وعظ الممتنعين عن أداء الزكاة وعدم التعجل على من ظاهره أنه منع الزكاة حتى يستفصل من حاله، وفيه جواز أخذ السلطان للزكاة من أصحابها. مسألة: ليس في مال دون النصاب زكاة، وليس في مال العبد الذي يتاجر به إلا الزكاة في ربحه إذا كان رأس ماله لا يبلغ النصاب، وأما ما يجري الآن فبالعكس تماما، يحسبون رأس المال وإن لم يبلغ النصاب ويأخذون منه. قد تقدم معنا أنه ليس في فيستعمله العبد من فرس وعبد ونحو ذلك زكاة، والآن بخلاف ذلك إذا اشتريت سيارة وأدخلت أخذ عليك منها الزكاة مع أنها للاستعمال وهذه لا زكاة فيها. مسألة: ما هي أصناف الزكاة؟ أصناف الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والأثمان كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما، حتى قال مالك: لو تبايع الناس بالجلود لجرى فيها الربا. والرابع عروض التجارة، وعليه فيدخل في الأثمان الذهب سواء المستعمل أو غير المستعمل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم. الحديث. مسألة: ما هي الأنصبة في بهيمة الأنعام؟ تقدم معنا من قبل أن النصاب في الحبوب والثمار ما سقي بمؤونة ففيه يا إخوان قلنا نصف العشر، وما كان عثريا أو سقي بماء السماء ففيه العشر. تقدم معنا أن في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول مع تمام الملك. طبعا يا إخوان، يتفرع عن تمام الملك شرط بعض العلماء يجعله شرطا مستقلا وهو داخل تحت عموم هذا الشرط، وهو تمام الحرية، يعني أن يكون حرا، وهو داخل في قولهم تمام الملك، لأن العبد ليس بتام الملك، ماله ليس بتام الملك له، فهو تبع لمن؟ لسيده. فبعضهم يجعلها خمسة شروط وبعضهم يجعلها أربعة شروط. أما نصاب بهيمة الأنعام وكذلك عروض التجارة ملحقة بالأثمان، عروض التجارة ملحقة بالأثمان فيها ربع العشر. أما بهيمة الأنعام فهي على النحو التالي: الغنم إذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 121 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شياه، إلى 301 ففيها 4 شياه. ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، إذا تجاوزت هذا العدد ففي كل 100 شاة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إلا أن يكون المال مفرقا لجمع من الناس يرعاها رجل واحد، فكل واحد منهم على حدة، ومن تحايل فويل له، محق للبركة وعذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. فالأصل أن الناس مؤتمنون على زكواتهم، لهذا الحديث تهدد وتتوعد أصحاب المال لا يتحايل ويتلاعب. ما معنى لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق؟ إذا كان هناك إبل لشخص مثلا وغنم لشخص آخر، أو كان هناك غنم لشخص ومع الراعي غنم لشخص آخر، لا يجوز
أن نجمع بينهم ونجعلهما نصابا واحدا ونأخذ الزكاة. هذان مالان بذمتين مختلفتين. قوله ولا يفرق بين مجتمع، هذا التحايل الذي يفعله بعض أصحاب الأموال من بهيمة الأنعام، فإذا عرفوا أن المصدق أتى أو قريبا يأتي فرقوا مالهم، حتى إذا أتى فعد هذه وجدها دون النصاب، وأتى على الأخرى وجدها دون النصاب فيتخلص منه، وما علم أنه إنما يغمس نفسه في الإثم غمسة. وما تقدم من نصاب الغنم مذكور في حديث أنس في صحيح البخاري في كتاب الصدقة. أما نصاب البقر ففي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة وهكذا. أما نصاب الإبل ففي كل 24 من الإبل في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 فإن فيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان، حتى إذا تجاوزت 120 ففي كل 40 منها بنت لبون وفي كل 50 حقة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قالوا قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليثبت سهم المؤلفة قلوبهم، وهو صريح كتاب الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء في هذا السهم بعد انتشار الإسلام وقوته وإعزاز الله تعالى لدينه وأهل دينه، فذهب عمر رضي الله عنه والحسن والشعبي وجماعة من أهل العلم إلى أن هذا السهم قد انقطع بعز الإسلام وظهوره، وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي. قال بعض الأحناف: لما عز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين اجتمعت الصحابة أجمعين في خلافة أبي بكر على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء: بل هو سهم باق، فإذا جاءت الحاجة إليه عمل به، فربما احتاج الإمام إلى هذا السهم ليتألف على الإسلام. ورد الزهري على أهل الرأي، أو نقل عن الزهري ما يصلح ردا على أهل الرأي فيما تقدم ذكره في كلام الأحناف، قال الزهري: لا أعلم نسخا في ذلك، لا أعلم نسخا في ذلك، يعني هي فريضة محكمة ولكنها تدور مع سببها وعلتها، فإذا احتجنا إلى هذا السهم أمضيناه، وإلا قسمنا حقه على باقي الأصناف الثمانية. قد اختلف العلماء في قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية، فقال أكثر أهل العلم تقسم بالتساوي على الأصناف الثمانية، وقال جماعات من أهل العلم وهو الراجح أن هذا يرجع إلى حالة أهل الإسلام، فإذا كان الفقراء والمساكين أكثر زيد في سهمهم. بمعنى لو تصورنا أن زكاة المال مثلا مليار، على القول الأول نبدأ من قسمة المليار على كم؟ على ثمانية، فكل قسم يوزع على صنف من الأصناف، وعلى القول الثاني تقسم بحسب مصلحة المسلمين، وهذا أظهر. وقد أفاد حديث الباب أن للأمير أو السلطان أن يتصرف في الفيء بما هو الأصلح للإسلام وأهله أحيانا، وإلا فالأصل أن تقسم على ما جرى عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كانت مغانم تقسم على قسمتها، وإن كانت فيء تقسم على بابها. وفرق بعض أهل العلم في قسمة الغنائم والفيء بين نوعي الجهاد الطلب والدفع، فقالوا تكون القسمة على بابها في جهاد الطلب، وأما في جهاد الدفع فالأصل العمل على الإبقاء على بيضة الإسلام والمحافظة على حريم المسلمين وأعراضهم، فتصرف الأموال أصالة في ذلك، فإن زاد شيء قسم قسمة الغنائم، لأن الحالة في جهاد الدفع حالة شدة وكرب بخلاف جهاد الطلب. وقال هؤلاء لو أنفق المال على المقاتلين ما بقي مال يشترى به سلاح أو يطعم به الجياع في البلد الذي اجتاحه العدو ونحو ذلك، فالأمير يتصرف في هذا المال ما هو الأصلح للمسلمين وقيام الدين، وهذا قول وجيه. ويستأنس بحديث الباب في هذا الفعل بقوله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، مع أنهم في القسمة العامة لهم حق في هذا المال، ولكن لما اقتضت المصلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص هؤلاء بمزيد من العطاء لتأليف قلوبهم وحصل نقص في جانب الأنصار، غلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة وطيب خواطر أصحابه. مسألة اختلف العلماء في إخراج المال الزكوي، أيكون من جنس مال صاحب الزكاة أم يجوز أن يدفع القيمة؟ رجل مثلا عروض التجارة عنده قماش مثلا، هل نلزمه أن يخرج قماشا؟ الراجح في هذه المسألة جواز أخذ القيمة، جواز أخذ القيمة، وإن أخرجها من جنس مالي فهذا هو الأصل، وبجواز أخذ القيمة قال الأحناف. مسألة هل يجوز تعجيل الزكاة عن وقتها؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تخرج إلا في وقتها، وأجاز الشافعية تعجيل الزكاة إن كان هناك مصلحة، ولكن يجب استصحاب اعتبار الحول لتحديد الزكاة. بمعنى لو أن إنسانا حول زكاته في ذي القعدة واحتاج الناس إلى زكاة فأخرج الزكاة في شعبان مثلا، فنقول لا بد إذا جاء ذو القعدة أن يحدد زكاته، فإن كان ما أخرجه هو قيمة الزكاة فبها، وإن كان قل وجب عليه أن يتم زكاته وأن يخرج. يعني البعض يحسب في نفس شعبان ويخرج الزكاة، وشعبان ليس هو شهر زكاته، فعليه أن يعتد بماذا؟ بشهر الزكاة الذي يخرج فيه. واحتج الشافعية بما رواه الزهري عن العباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة سنتين، تعجل منه زكاة سنتين، وهذا خبر مرسل ومراسيل الزهري شبه الريح. مسألة ما حكم الوقص وما هو الوقص؟ يقال الوقص ويقال الوقص ويقرأ بالسين كذلك الوقص، وهو ما بين الفرضين عند الجمهور، واستعمله الشافعي في ألفاظه فيما دون النصاب، فالمال إذا كان دون النصاب يسميه وقصا. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الوقص عفو لا شيء فيه. نمثل، قلنا في نصاب الغنم من 40 إلى 121 فيها كم يا إخوان؟ فيها شاة. طيب لو كان عنده من المال 50، نقول فيها أيضا إيش؟ شاة، ولا اعتبار بهذه العشرة الزائدة، عفو، حتى يبلغ نصابا آخر فتتحول الزكاة إلى شاتين إذا بلغت 121. إذا ما بين 40 إلى 120 يسمى إيش يا إخوان؟ وقص، يسمى وقص، هذا عفو لا شيء فيه. مسألة ما حكم الديون مع إخراج الزكاة؟ مثال ذلك رجل وجد زكاة ماله 100 مليون مثلا وعليه ديون، لنقل مثلا عليه من الديون 50 مليون مثلا، ماذا يصنع؟ الراجح أنه يقسمها من الزكاة. ما معنى يقسمها من الزكاة؟ هو عندما يريد أن يقيم المال سيحسب الزكاة على 100 مليون، نقول يقسم 100 مليون كم؟ 50، وبالتالي ستنقص نسبة إيش؟ الزكاة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدين لا علاقة له بالزكاة، وهذا قول مرجوح. فإذا كان العبد زكاة وعليه دين، خصم دينه من ماله، فما بقي إن بلغ النصاب وحال عليه الحول كما تقدم بالشروط المتقدمة يخرج الزكاة. دليل ذلك ما رواه مالك في موطئه والشافعي بسند قوي من طريق السائب ابن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. مسألة: ما حكم مال الصغير واليتيم والمجنون؟ اختلف العلماء في تعلق الزكاة، هل هي متعلقة بأعيان أصحابها أم بالمال وجودا وعدما؟ والراجح في هذه المسألة أنها متعلقة بالأموال بغض النظر عن حالة أصحابها، فسواء كان يتيما أو صغيرا أو مجنونا، فإذا وجد المال وانطبقت فيه الشروط المتقدمة ففيه الزكاة. ولهذا لا يشترطون في شروط الزكاة العقل، ولا يفرقون فيه بين ذكر وأنثى، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. ومما يحتج به في هذا الباب ما قاله عمر رضي الله عنه: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه، وجاء عند الترمذي وضعفه: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فعلم من هذا أن الزكاة متعلقة بماذا؟ بالمال، والاتجار في مال اليتيم لا بد أن يكون بالمعروف، فلا يجوز الاتجار بماله في المحرمات والربا ونحو ذلك. مسألة: ما حكم المال النامي المتداخل؟ الجواب: إذا كان المال ناميا يعني تجاريا يتداخل بعضه في البعض الآخر، فيحسب أول حوله مع تمام النصاب ويخرج الزكاة كلما جاء ذلك الوقت. أما إذا كان مالا مفرقا فكل بنصابه، لما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه بسند قوي عند الترمذي قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. مثال ذلك: رجل عنده متجر وهو يعمل براتب في مكان آخر، مال الراتب هذا بدأ يتناه يزداد، يودعه يجمع بلغ النصاب، هل نقول له مباشرة ادخله مع مال متجره واحسب الزكاة؟ الجواب: لا، هذا بنصابه وهذا بنصابه، يقوم تجارة ماله ويخرج الزكاة، وهذا إذا بلغ النصاب استقبل به حولا ثم يخرج منه الزكاة. أما إذا كان له مال كثير وهو يشغل نفس هذا المال في أشغال متفرقة فهي في حكم المال الواحد، كان يشتري بعض العقارات وبعض بقالات وبعض سيارات للبيع والشراء، هذا مال واحد لكنه فرقه لكي يتنامى المال في تجارات مختلفة، هذا بحكم المال الواحد. إذا جاء وقت حوالة للحول جمع ما عنده وأخرج الزكاة منه. مسألة: هل يدفع من الزكاة للحج وإعتاق الرقاب؟ قال الإمام أحمد بجواز دفع الزكاة للحج، وكان يقول به في العتق وتراجع عنه، وقال هو مضطرب عن ابن عباس، ولكن صريح القرآن في ذلك بقول جل وعلا: وفي الرقاب. وقد اختلف العلماء في معنى وفي الرقاب، فمنهم من قال يدخل في ذلك المكاتب، وقال آخرون إنما هو خاص بغير المكاتب، يشترى من مال الزكاة ويعتق. والراجح مذهب القائلين بأنه يدخل فيه المكاتب لأنه داخل في عمومي وفي الرقاب. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. زاد مسلم في رواية: على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. تفرد بالزيادة من المسلمين مالك، وقبل كثير من أهل العلم هذه الزيادة لجلالة مالك بطن وإمامة وثقة، وهذه من المواطن التي يمثل بها بقبول زيادة الثقة، وإن خالف من هم أكثر منه. قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، سميت صدقة بالاسم العام، ويطلق عليه أيضا زكاة الفطر. قال في رواية: رمضان، أي صدقة رمضان، فدل على تعلقها بشهر الصيام. قال: على الذكر والأنثى. ذهب الجمهور إلى أنها عامة في القرى والأمصار، تؤخذ من الذكر والأنثى والحر والمملوك، بينما ذهب عطاء والزهري وغيرهما إلى أنها لا تجب على أهل البوادي، والراجح مذهب الجمهور، وبه قال سفيان الثوري. مسألة: ما حكم زكاة الفطر؟ ذهب الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا إلى أنها واجبة، وأن معنى فرض هنا بمعنى ألزم وأوجب، بينما ذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي، وبه قال داود في آخر أمره أنها سنة ليست بواجبة. وقالوا معنى فرض أي قدر على سبيل الندب، أي قدر على سبيل الندب. وأما أبو حنيفة فعلى طريقته في التفريق بين الواجب والفرض، فقال هي واجبة وليست فرضا. هناك قول ضعيف بأنها منسوخة بزكاة المال، والراجح أنها محكمة، والصواب مذهب الجمهور من أنها لازمة على الذكر والأنثى والحر والمملوك. أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وهذا قد تقدم معنا بأنه ليس فيه الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة كما تقدم معنا، فلا خلاف بأنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة، يعني لو أن إنسان عنده من الرقيق أي عدد كان ليس فيهم زكاة. أما ليس فيهم زكاة يعني ليس مالا يحسب بكم قيمة هذا الرقيق ويحول عليه الحال ويستقبل به الزكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة. فقد ذهب الجمهور إلى أن صدقة الفطر واجبة على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم للتجارة، فالمخاطب بذلك السيد وليس العبد، سواء قلنا للاستخدام أو جاء به ليتاجر. بينما قال أهل الكوفة لا تجد، بينما قال أهل الكوفة لا يجب في عبيد التجارة، وقال داود تجب على العبد بعينه ونفسه، ويلزم سيده أن يمكنه من الكسب ليؤديها، وحكي هذا عن أبي ثور، والراجح مذهب الجمهور. فراعي المنزل هو المخاطب بهذا، يخرج الزكاة عن ذكور رعيته وإناثهم وما معه من عبيد سواء كانوا للقنية أو للتجارة. وذهب الجمهور إلى أنه لا فطرة على المكاتب ولا على سيده، لأن الملك ليس بتام، لأن الملك ليس بتام. وقال مالك وأبو ثور وعطاء بل واجب على السيد، وقال بعض الشافعية تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام، فقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا يؤيد مذهب القائلين بأن على سيده صدقة، ولكن تفرد عمرو بن شعيب لا يحتمل بمثل هذه الأصول. وقد جاء معناه عند أبي داود والنسائي موقوفا ومرفوعا عن ابن عمر، وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والمتأمل في حالة المكاتب أو المكاتب يجد أنه بين الحرية والرق، فلا هو بحر تام الحرية لأنه بقي عليه مال لم يدفعه، وليس هو برقيق من كل وجه، ولهذا إلزام السيد بصدقته فيه نظر. مسألة: متى تجب صدقة الفطر؟ ذهب الشافعي إلى أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وقال بعضهم بل من الفجر، وقال آخرون تجب بهما معا، والراجح مذهب الشافعية من أنها تجب بغروب ليلة العيد، بغروب شمس ليلة العيد دخل وقت وجوبها وهو على التوسعة، فكل هذا محل لإسقاط إسقاط الواجب بإخراج صدقة الفطر. وأما فيما يتعلق بوقتها فقد جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه البخاري ومسلم. وذهب الجمهور إلى جواز تعجيلها بيوم أو يومين، وكان أنس يفعله أحيانا رضي الله عنه، بينما قال الشافعي تجوز من أول رمضان، وهذا فيه نظر. فإن أخر صدقة فطره عن العيد فهو آثم ويجب عليه إخراجها بعد العيد، إذن يحرم تأخيرها عن يوم العيد. فإن أخر فهي في ذمته وهو آثم بهذا التأخير ولا تسقط عنه. مسألة: من السنة أن يأكل ثمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، لحديث أنس في البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في استحباب تعجيل أكل يوم الفطر اختلافا، أما في الأضاحي فقد تقدم لا يأكل حتى يرجع، رواه الترمذي وأحمد، وزاد أحمد فقال: لا يرجع حتى يأكل من أضحيته. قوله الذكر والأنثى والحر والمملوك تقدم معنا اعتبار لفظة من المسلمين، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تخرج عن الكافر، بينما ذهب الكوفيون وإسحاق إلى أنها تخرج حتى عن الكافر، والراجح مذهب الجمهور إلا أن يكون هذا الكافر رقيقا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أنه لا يجوز إخراج صدقة الفطر من غير الطعام، لأن أبا سعيد لم يقبل من معاوية رضي الله عنه أن يقابل صاعا من غير السمراء وهي الحنطة بنصف صاع من السمراء، فكيف بهم يعدلون إلى المال؟ ولهذا الراجح في هذه المسألة أن يخرج زكاة الفطر نقدا لا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة، فلا بد من إخراجها طعاما من قوت البلد أو من الأعيان التي ذكرت في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. قوله: فلما جاء معاوية، بهذا قال أحمد وأبو حنيفة: ولا حرج أن يدفعها العبد مالا لمن يعلم أنه يخرجها طعاما، فلا حرج فيه، أما أن يدفعها لمن يخرجها مالا فهذا خطأ، فهذه مسائل تعبدية وقتها الشارع، فلا يجوز إقحام العقل فيها والنظر والاعتراض بأن الفقراء يحتاجون كذا وكذا، يحتاجون في العيد لباس ويحتاجون في العيد كذا وكذا. نقول: لم يزل الناس في شدة ومسغبة منذ زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن رجل يصلي في الثوب الواحد قال: أولي كلكم ثوبان، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أولي كلكم ثوبان ما عنده، وكان يقول المرأة في العيد يقول لتلبسها أختها من ثيابها، كثير منهم ما كان يجد ما يلبس، ومع هذا كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها طاعا من طعام. ومعلوم أن حاجة المال إلى الثمن من ذهب وفضة موجودة منذ القدم، وأن التاجر وأن الفقير يفضل المال ليشتري به ما يشاء، يشتري طعاما لنحتاج أو يشتري ثيابا لنحتاج أو نحو ذلك، فهذه الحاجة ليست بجديدة على الفقراء والمساكين لندخل فيها عقولنا. ومن كان صادقا في مقاله فليخرج الزكاة على بابها وليتصدق لما شاء بعد ذلك من ماله على الفقير والمسكين، أما يتلاعب الصدقة ليحافظ على ماله يقول نجمع هذه الدرهمات من فلان وفلان وفلان لنعطيها الفقراء. مسألة: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صدقة الفطر تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد، بينما قال أبو حنيفة لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة، والراجح مذهب الجمهور: فمن عنده قوت عياله وقوت نفسه وعنده فاضل زائد على ذلك يوم العيد فيخرج صدقة الفطر، وهو في نفس الوقت يستقبل صدقة الفطر، فهو محل الأخذ ومأمور بالعطاء كذلك، ولو إذا تصدق عليه قبل ذلك أن يخرج مما أعطيه لأنه صار ملكا له. كتاب الصيام، الصيام لغة الحبس، ومنها قولهم خير صيام، وشرعا إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. الشخص المخصوص المسلم العاقل البالغ. الوقت المخصوص من انتشار ضوء الصبح إلى غروب الشمس، هذا في اليوم، وأما في العام فصيام شهر رمضان عن أشياء مخصوصة وهي الطعام والشراب وما يقوم مقامهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه أيامه قد قربت، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعين وإياكم في على الصيام والقيام وحسن العمل والكلام. ساق المؤلف جملة من الأخبار في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الخبر سيق لبيان تحريم صيام يوم الشك وهو ما قبل رمضان بيوم أو يومين لاحتمال عدم ضبط دخول الشهر المتقدم وهو شهر شعبان أو ما قبله، فيحرم بهذا الخبر صيام يوم الشك إلا من اعتاد صياما فليصمه، كشخص يصوم يوم ويفطر يوم لا حرج أن يصوم يوم الشك، شخص يصوم آخر 3 أيام من كل شهر دائما لا حرج أن يصوم أيام الشك، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، ويدخل في ذلك القضاء. وقيد بيوم أو يومين لأنه هو مظنة الشك. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهو خبر معلول عند أكثر أهل العلم، قد تفرد به العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وقد ضعف بعض أهل العلم العلاء لأجل هذا الخبر وقبله بعضهم كالترمذي وغيره، وقالوا هذا لمعنى رمضان أي احتياطا لأن لا يصوم العبد أيام الشك، أو محمول على من عنده غلو في ذلك فيقول وما يدري لعله يكون هناك خلل في أكثر من يوم أو يومين فيبدأ الصيام من ما قبل يوم اليومين في شعبان أي في آخره قبل رمضان، والشارع يتشوف إلى فصل رمضان بالصيام عن غيره فلا يصام قبله شيء احتياطا له. ولهذا ذكر المؤلف الخبر بعد مباشرة إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. على وقت الصيام برؤية الهلال، إذا رأينا الهلال صمنا، وإذا رأينا الهلال أفطرنا. وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، على يفسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وقال آخرون بأن معنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه، اجعلوا 29. وجاء في رواية: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 29 وهكذا وهكذا وهكذا. قال فاقدروا له 30. وفي رواية: فإن غبي عليكم، هذه عند البخاري. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. هذه الروايات تحسم الخلاف في المسألة، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي أتموا عدته 30 يوما. والراجح بأن الشهر يثبت دخوله بشهادة رجل واحد، بينما قالوا يثبت في الخروج برجلين، وخالف أبو حنيفة وخالف أبو ثور الجمهور فقال بواحد عدل أي دخولا وخروجا، والجمهور احتاطوا باثنين لأن النفوس ربما تتشوف إلى التخلص من الصيام فربما تعجل أحد بالشهادة، وعلى باب الاحتياط. ورد في ذلك خبر مرفوع ولا يصح، وفي الحديث رد على الرافضة الذين يصومون بالنجوم ويفطرون بالنجوم، وأهل السنة أهل الإسلام إنما يصومون برؤية الهلال ويفطرون برؤية الهلال لا بالنجوم، حتى في إفطارهم يخالفون أهل السنة، فأهل السنة يفطرون بغروب الشمس، هؤلاء لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء في مسلم عيد عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذه من السنة المؤكدة التي لا ينبغي أن يزهد فيها. وفي بلادنا هنا كثير من الناس يزهدون في السحور، فتجد يتعشى ويرقد ولا يستيقظ إلا لصلاة الصبح. هذا لا شك أنه خطأ ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وقلة بركة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة. وصرف ظاهر الخبر من وجوب الاستحباب المؤكد بأحاديث الوصال كما سيأتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهذا يدل على وجود إتاحة من الزمن ليتسحر الناس في ذلك الوقت، ويبين الوهم الذي وقع من القاسم رحمه الله تعالى عندما قال في أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم أنه لم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام عائشة رضي الله عنها، وهو كالتفقه الذي قاله نافع في الشغار حيث قال: وبينهما صداق. والراجع أن الشغار يحرم بصداق وبغير صداق. فأفاد حديث الباب بأن بين الأذان والسحور وقتا كافيا للتسحر. أما صعود رجل ونزول الآخر هذا لا يقدر ولا بعشر ولا 20 آية، فضلا عن يكون بقدر 50 آية. ولو قدرنا أن الآية بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم يترسل ويقف على رؤوس الآية فهذا وقت طويل. وأفاد الخبر كذلك مشروعية تأخير السحور، وقد ورد في حديث في إسناده ضعف: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. ولكن حديث الباب أفاد هذا لأنهم كانوا يأكلون إلى وقت الصلاة، إلى وقت الصلاة. وقد اختلف العلماء في وقت الإمساك، فذهب الجمهور إلى أنه بخروج الفجر الصادق، وهذا يكون عند أول بزوغه أي بزوغ الفجر، فيجب عند الجمهور في هذا الوقت الإمساك عن الطعام والشراب. بينما ذهب جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين إلى أن الإمساك لا يكون إلا بانتشار الضوء وظهور المعترض الأحمر. قال الترمذي في سننه: وهذا قول عامة أهل العلم، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة وجماعة من التابعين. أما عن الصحابة فهذا محفوظ عن حذيفة بن اليمان، وهو ظاهر المروي عن أبي بكر الصديق، وكذلك هو ظاهر المروي عن ابن عباس، لأن مسلم البطين وهو من تلاميذ ابن عباس بين كلام ابن عباس في قوله: كل ما شككت حتى لا تشوف. مسلم البطين لما سئل عن الإمساك قال: ليس الفجر فجركم هذا، وإنما هو الذي يملأ البيوتات والطرقات، وهو وقت انفجار الضوء وانتشاره، وهو الاستطارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، قال: حتى يستطير. والاستطارة الظهور والبيان، ومنه قوله تعالى: كان شره مستطيرا، كما في سورة الإنسان. ولا أعلم مخالفا لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا قال الأعمش وقتادة، وهو مروي بإسناد فيه اختلاف عن علي رضي الله عنه كذلك. وقال عبد الرزاق فيما يروي عن معمر أنه كان يأكل ويشرب حتى يقول القائل: لا صوم له. وهذا للأسف مع أنه مذهب ظاهر للصحابة رضي الله عنهم وبعض كبار الأئمة من أهل الحديث وغيرهم، إلا أنه صار قولا مغمورا للأسف الشديد، وصار قولا مطروحا ولا يكاد يذكر، حتى ظن الناس من المسألة محل إجماع، وأن الإمساك لا بد أن يكون بظلمة بغلس مع بزوغ أول وقت الفجر الصادق. وهذه إشكالية طرح الأقوال بعيدا عن التفقه على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وأهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. ولهذا أقول أنه لا يعلم مخالف لا لحذيفة ولا أعلى من ذلك لأبي بكر الصديق في هذه المسألة. وهذا هو المختار في وقت الإمساك، أي الذي لا طعام بعده. أما كل إنسان يريد أن يمسك من الليل هذا لا حرج، يريد أن يمسك مع بزوغ الفجر الصادق هذا لا حرج، لكن المقصود أنه لا تثريب على العبد أن يأكل ويشرب إلى أن ينفجر الضوء، إلى أن ينفجر الضوء.
طيب، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.